أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن قدس سره إن الدم إذا لم يكن حيضا قرحا ولا جرحا ولم يحكم بحيضيته، أي لم يكن حيضا معلوما ولا داخلا في قاعدة الإمكان، حينئذ يحكم بأنه استحاضة. هذه العبارة هي مفاد ذلك الأصل الذي أسسناه في بداية البحث، من أنه هل هناك أصل يعتمد عليه بأن نحكم بأن الدم إذا لم يكن جرحا أو قرحا أو لم يكن حيضا فهو استحاضة، هو الذي ذكرناه. كما أن هناك أصل في الحيضية، كل دم إذا وجد فيه صفات الحيض فهو حيض ويحكم بحيضيته، ومقابله كل دم لم يكن حيضا ولم يكن جرحا وقرحا فيحكم بأنه استحاضة. هي هذه العبارة، أي القاعدة التي ذكرها السيد الماتن في عبارته، إنما هو مفاد الأصل الذي ذكرناه في بداية البحث. أصلان في المقام في دماء النساء: الأصل الأول الحكم بحيضية الدم إذا توفرت فيه الشروط، والحكم بالاستحاضة إذا لم يكن حيضا ولا جرحا ولا قرحا. البت النفاس وغيرها داخل في المقام. هذا هو الذي يريد أن يبينه السيد الماتن رحمه الله. فحينئذ نحكم بكل دم، على كل دم لم يحكم بحيضيته ولم يكن من جرح أو قرح ولا نفاس أنه استحاضة. هذا هو الذي ذكروه في المقام. إلا أن هذا الكلام لم يكن مورد قبول العلماء بأجمعهم. هذا القول ادعوا التسالم عليه، الإجماع عليه، استفادته من الأخبار وإطلاقات الأدلة التي وردت في الاستحاضة والحيض وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها. قيل بأنه هذا الحكم إذا كانت الدماء صحيح، هذه القاعدة فيما إذا كانت الدماء منحصرة في هذه، أي بين الحيض والنفاس والجرح والقرح. أما إذا كانت منحصرة فالقاعدة تبين الحكم الواقعي، فلا يوجد غير ذلك دم إلا دم الاستحاضة. إذا نفينا الحيض ونفينا الجرح ونفينا القرح، والنفاس داخل أيضا وإن لم يذكره المصنف لكنه داخل، لم يحكم بكونه من هذه الدماء الثلاثة فهو استحاضة بحكم الواقع، استحاضة. والهدف من هذه القاعدة، إذا بال كان بيان الحكم الواقعي بعد لا معنى لذكره في المسألة في المقام حينئذ، لكن الهدف من هذه بيان أن الدماء هي هذه الثلاثة: الجرح والقرح والحيض والنفاس، أو الأربعة، لبيان انحصار الدماء في هذه الأربعة. والثمرة المترتبة عليه والهدف من هذا ذكر ذلك إنما لبيان أنه الدم الذي يكون لم يكن حيضا يلازمه أن يكون استحاضة، لم يكن حيضا ولا قرحا ولا جرحا، هو لبيان هذا يلازمه أن يكون استحاضة. فعدم الحيضية، عدم الجرح، عدم القرح يلازم ذلك أن يكون الدم استحاضة، لبيان هذا الأمر. لأنه تثبت شيء آخر في المقام، قالوا بأن القاعدة هذه صحيحة إذا كانت الدماء منحصرة في هذه الأربعة، وحينئذ تكون القاعدة لبيان حكم واقعي. والهدف منه والثمرة التي يترتب عليها بيان أن الدماء منحصرة في هذه، دم حيض، استحاضة، قرح، جرح، هي هذه المنحصرة في هذه، بيان هذا الأمر. والثمرة المترتبة عليه أنه هنا أنه إذا لم يكن حيضا لم يكن قرحا لم يكن جرحا فهو استحاضة، هذه هي ثمرة البين. أما إذا احتملنا أن يكون دم آخر غير هذه الدماء الثلاثة أو الأربعة، القاعدة غير تامة. نريد أن نثبت قاعدة عامة، وهناك دماء غير هذه الدماء الأربعة: حيض، قرح، جرح، نفاس، عذرة، بكارة وأمثال ذلك موجود وغير ذلك. فحينئذ كيف يمكن أن نثبت بنفي هذه الثلاثة استحاضة شيء، استحاضة الدم حينئذ؟ فلا يمكن لنا إلا بالأصل. نقول بإصالة عدم الحيض، إصالة عدم الجرح، إصالة عدم القرح، نثبت الاستحاضة. هذا الأصل أولا إنه مثبت، ويكون حجة إذا قلنا بحجية الأصل المثبت. ثانيا معارض أيضا بالأصل الآخر، إصالة عدم الحيض معارض بإصالة عدم الاستحاضة، فلذلك هذا الأصل لا مجرى له، فالقاعدة غير تامة. حينئذ الأمر يدور في تمامية هذه القاعدة. إذا قلنا بأن الدماء منحصرة في هذه الثلاثة أو الأربعة، حينئذ نفيناها، تثبت هذا القاعدة الحيضية، ويلازم نفي هذه يلازم الاستحاضة. أما إذا قلنا بأن الدماء أكثر من هذه الثلاثة، حينئذ لا يمكن إثبات نفي الحيضية، نفي الجرح، نفي القرح، إثبات الاستحاضة إلا بالأصل. والأصل هذا إما مثبت وإما معارض بأصل آخر، وهو إصالة عدم الاستحاضة، فلا يمكن الاعتماد على هذا الأصل. لكن صاحب الجواهر هنا عنده قول ذكره السيد الوادي بالمقام. مفاد قوله رحمه الله أنه من يظاهر من تتبع الروايات وكلمات الأصحاب لم يجد أن الفقهاء عارضوا إصالة عدم الحيض بإصالة عدم الاستحاضة. ما عندنا مورد أن الفقهاء عارضوا إصالة عدم الحيض بإصالة عدم الاستحاضة، فهذا الإشكال ساقط. معناه أن الحيض إذا ثبت بشيء فيحكم بكونه حيض بصفات أم بغير ذلك بحكم شرعي. إذا أمكن أن يكون حيضا فحينئذ حيض، وأما إذا لم يحكم بكونه حيضا فهو استحاضة. عورض بإصالة عدم الحيض إصالة عدم الحيض بإصالة عدم الاستحاضة، يقول صاحب الجواهر من تصفح كلماتهم لم يجد أنهم عارضوا الأصل بالأصل. فهذا الذي ذكروه في المقام بأنه يعارض لم يوجد في كلمات ولسان الفقهاء. واستدل على هذا بالتسالم أيضا، قال بأنه الأمر متسالم. إذا لم نحكم بحيضية الدم ولم يكن جرحا ولا قرحا، نثبت حينئذ الاستحاضة، نحكم بالاستحاضة. هذا تمورد إجماع الفقهاء وتسالمهم على ذلك. السيد رحمه الله السيد الوالد عقب عليه وقال بأنه هذا أيضا مستفاد من الروايات، يمكن أن نستفيد هذا الأصل أي إصالة دم الاستحاضة بعد نفي الدماء الثلاثة، أنه نحكم بأنه استحاضة، يمكن استفادته من الروايات بعدما ورد في الروايات تثبيت دم الاستحاضة بأنه دم كذا أصفر بارد، دم فيه فتور، دم كذا وكذا. فلما يعطينا هذه الصفات معناه أنه إذا لم يكن حيضا، لم يكن جرحا، لم يكن قرحا، فهو استحاضة. فنستفيد من هذه الروايات، إطلاقات هذه الروايات، أنه استحاضة. هذا ما ذكروه في المقام. ونقرأ عبارة صاحب الجواهر وعبارة السيد الوالد لإتمام الفائدة. ومع ذلك أشكل على هذه القاعدة وما ذكروه بإشكالات. قبل بيان الإشكالات هناك قولان وأقوال أخرى أيضا. القول الأول هو صاحب الجواهر أنه قال بأن الدم إذا لم يحكم بحيضيته ولم يحكم بأنه دم جرح أو قرح فهو استعاضة. هذا هو قول صاحب الجواهر الذي افتضاه جمع كثير منهم سيد الماتن، ومنهم السيد الوالد ذكرنا بأنه الأصل في دم في الأصل في الاستحاضة هو هذا، أن كل دم لم يكن حيضا لم يكن جرحا لم يكن قرحا فهو استحاضة، كما أن الأصل في الدم إذا كان فيه صفات الحيض وحكم الشارع ويمكن حكم عليه بالحيض بقاعدة الإمكان فهو حيض، هذا ما تقدم في الحيض وجرى، هذا قول صاحب الجواهر. القول الثاني ما ذكره صاحب المدارك، قال بأنه نرجع إلى الصفات، كما أن هناك صفات للحيض وارجع الشارع وإلى الصفات ترجع إلى الصفات، كذلك للاستحاضة صفات أصفر بارد فتور وأمثال ذلك التي ذكرناها، فإذا اشتبه الدم بين هذه الدماء نرجع إلى صفات الاستحاضة، فحينئذ كما رجعنا في الحيض إلى الصفات نرجع في الاستحاضة إلى الصفات. لما ذكر الشارع هذه الصفات للاستحاضة؟ للرجوع عند الاشتباه، للرجوع إليها عند الاشتباه. القول الثالث ما سيأتي بيانه، هناك قول آخر، هذه هي أقوالهم في المسألة، ولكن جميعها مورد النقاش إلا ما ذكره صاحب الجواهر، نذكر عبارته وما يرى منه وما ذكره السيد الوالي. ذكرنا ما أشكل أولا على هذه القاعدة من أنها إذا كانت الدماء منحصرة فالقاعدة لبيان الواقع حينئذ تثبت أمرا واقعيا لا تثبت حكما شرعيا، وقلنا بأن الهدف منه لبيان انحصار هذه الدماء في هذه الثلاثة، وكذلك لبيان أنه عنده إذا لم يكن لبيان أنه إذا لم يكن حيض فهو استحاضة، هذا هو الهدف. أما مورد الشك وأمثال لك لا يمكن لنا التمسك بهذه القاعدة، هذا ما ذكروه، هذا الإشكال الأول اللي ذكروه. لكن قال في الجواهر: ولعل الظاهر من تصفح كلماتهم وأخبار الباب الحكم بالاستحاضة بعد انتفاء الحيض، إنما يذكرون الحيض من باب الأغلب والغالبية في المقام باعتبار غالب الدماء النساء هو الحيض، وإلا الجرح والقرح والنفاس داخل أيضا في المقام. ولم نعهد أحدا منهم عارض إصالة عدم الحيض بإصالة عدم الاستحاضة، حيث أشكل هذا على القاعدة بإصالة عدم الحيض يعارض إصالة عدم الاستحاضة، مضافا إلى أن الأصل هو مثبت أيضا بالاستحاضة في المقام ولا في غير المقام. ومن هنا يعرف أن الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض كما ذكرناه في بداية البحث، وهنا صاحب الجواهر يؤسس أصلا في المقام أنه الأصل في دم الاستحاضة إذا انتفى الحيض وهو استحاضة، هذا ما ذكره يفيدنا هذا الأصل في مورد الشك حينئذ، بينما ذاك الذي أثبته قال بأنه حكم واقعي قال لا ليس لنا التمسك بهذه القاعدة في مورد الشك. أصل بعد انتفاء الحيض وغيره من دم جرح قرح نفاس كما تقدم بيان ذلك في بداية البحث. وقال السيد الوالد قدس سره: ويظهر التسالم من غيره أيضا، فيكون موضوع الاستحاضة عدم ثبوت دم آخر بوجه معتبر. كلام السيد الوالد أعم من كلام السيد الماتن. سيد الماتن ذكر في عبارته: وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة. السيد: كل دم أعم من هذه الثلاثة، حتى النفاس حتى العذرة هم تشمل، حينئذ كل دم قال كل يحكم بثبوت موضوع الاستحاضة عدم ثبوت دم آخر بوجه معتبر. وحينئذ يمكن تأسيس القاعدة بصورة أشمل ونقول كل ما لم يثبت الدم الآخر بحكم يحكم بكون الدم استحاضة بلا فرق بين دم الحيض والعذرة والقرح والجرح والمخاض والنفاس والعذرة، كل دم هذا الدم الذي يخرج من المرأة أصنافه في هذه الأقسام الأربعة والخمسة، إذا لم يثبت هذه الخمسة فهو استحاضة، فإذا لم يثبت منها بطريق معتبر فهو استحاضة. هذه هي القاعدة، يفيدنا هذا الأصل في مورد الشك أيضا ولا إشكال فيه. أما أنه نجري أصل في عدم الحيض وأصل في عدم الاستحاضة، قال صاحب الجواهر لم يعهد من الفقهاء أن يعارضوا الأصل بالأصل في المقام. ويمكن الاستدلال عليها مضافا إلى الإجماع والتسالم بإطلاقات الرواية الظاهرة في أن الدم الخارج من الرحم استحاضة بمحض عدم كونه حيضا، مثلا كمرسل يونس: إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان. نحن ذكرنا هذه الصفات سابقا في المدخل وفي عبارة السيد الماتن. يمكن إرجاع كل هذه الصفات إلى شيء واحد وهو الفساد، إذ ورد لفظ الفساد في رواية أخرى. حينما يفسد الدم في الرحم بعد الحيض وبعد النفاس إنما هو استحاضة. الاستحاضة مصدره أن هناك مرض في الأوعية والشرايين، سمي هذه الأوعية والشرايين عرق عابر، سمه عرق عاذل، سمه ركضة الشيطان أو غير ذلك. ولعل ركضة الشيطان كانت متعارفة في عصر صدور الروايات، وهذه أيضا من متعارف عندهم. وغير حينئذ فتور برود وأي شيء تقول إنما هو من فساد الدم، ارجعه إلى كل ذلك. هذا ما ذكرناه بمحض عدم كونه، كمرسل يونس: إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان. وفي خبر زريق: فإنما ذلك من فتق في الرحم، أي فساد فيه، أي أنه هناك نزيف، فتق في الرحم نزيف. وإلى غير ذلك من الأخبار استفادوا أنه إذا لم يكن حيضا فهو من هذه الصفات، من ركضة أو عرق عابر أو عرق عاذل أو أنه فتق في الرحم، أو بعبارة أجمع من فساد. هذا هو الذي ذكروا فاستحاض إطلاق هذه بعد نفي الحيضية، نثبت الاستحاضة صحيح ولا إشكال فيه. أشكل على هذا مضافا إلى الإشكال الذي ذكرناه من أن هذه القاعدة إذا كانت الدماء منحصرة في هذه الأربعة، حينئذ لبيان حكم واقعي، قضية واقعية، الدم الخارج من الرحم إذا لم يكن حيضا، إذا لم يكن نفاسا، إذا لم يكن جرحا، إذا لم يكن قرحا، لا يكون إلا استحاضة حينئذ. خذا نسأل منهم: لما تقولون هذه القاعدة إذا كان حكما واقعيا؟ نحن نريد حكم شرعي في مورد الشك. ما هو؟ يقول فائدته لبيان أن الدماء التي يخرج من النساء هي هذه الأربعة، ولبيان أنه ملازم، أن الحيض إذا انتفى والجرح إذا انتفى والقرح إذا انتفى يثبت الاستحاضة، فبيان هذا. أما أن هذه القاعدة نستدل بها في مورد الشك لا يمكن الاستفادة، أو احتملنا أن يكون هناك دم آخر غير هذه الدماء الأربعة، هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره. الإشكال الأول أنه بناء على عدم الانحصار في الأقسام المذكورة يشكل الحكم بالاستحاضة بنحو القاعدة الكلية، وإن علم أنه ليس بحيض، حتى لو علمنا بأن هذا الدم ليس بحيض وليس بجرح وليس بقرح، لكن يحتمل أن يكون دم آخر، ليس هذا الدماء الأربعة، هناك دم آخر، فكلما نحكم بأنه هذا الدم استحاضة إلا بالأصل، والأصل عرفتم إما أصل مثبت أو أنه معارض بغيره. وكونه الغالب، قالوا بأنه الغالب هكذا، الغالب عند النساء إما حيض وإما استحاضة، لكن الغالب يقول عند النساء بعد الحيض لا دليل على اعتبار هذا الغلبة. من قال بأن الغلبة يكون دليلا في المقام؟ نحتاج إلى دليل وإثبات، إثبات قاعدة تفيدنا هذه القاعدة في مورد الشك، هل الغلبة تثبت لنا هذا الأصل وهذه القاعدة؟ لا دليل على اعتبارها. وإصالة عدم وجود سبب غيرها معارض مؤولا معارض بإصالة عدم الاستحاضة، وأنه من الأصل المثبت. ننفي الدم الآخر لإثبات دم الاستحاضة، هذا من الأصل المثبت. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا مجال للتمسك بإطلاق أخبار الاستظهار ومستمرة الدم والحكم بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيض. الأئمة قالوا بأنه المرأة تستظهر، وقالوا بأنه الدم إذا كانت مستمرة الدم المرأة ويحكمون بالاستحاضة، تمسكوا بإطلاق هذه، نفوا الحيضية فيثبت الاستحاضة حينئذ. إذا حكموا وحكم الشارع بعدم الحيضية نثبت الاستحاضة إطلاق هذه الأخبار، تمسكوا بها. يقول بنحو يشمل صورة احتمال وجود دم آخر غير ذلك. حتى لو احتملنا وجود دم آخر غير دم الحيض وغير دم الجرح وغير دم القرح، إطلاق هذه الأخبار نتمسكها ونثبت الدم دم استحاضة. هذا ما ذكروه. يقول إذ لا عموم فيها يشمل جميع أقسام ذات الدم، وإلغاء خصوصية موردها غير ظاهر. أما أنه هذه الروايات وردت في خصوص الحيض فنلغي خصوصيتها، هذا يحتاج إلى دليل. نلغي الخصوصية ومورد صدور الروايات ومورد حكم الروايات ونعممها لجميع الدماء، هذا يحتاج إلى دليل. وأما أن لها عموم وإطلاق يشمل جميع أقسام الدماء أيضا يحتاج إلى دليل. ما عندنا مثل هذا العموم. هذا هو الإشكال الأول. ثاني، فحينئذ الثالث، الإشكال الثالث على ما قواه صاحب الجواهر من الحكم بالاستحاضة عند انتفاء الحيض ما لم يعلم أنه من قرح أو جرح، يقولون بأنه لا دليل على ذلك. الرجل يقول نحن تسبحنا كلمات الأعلام ولم نجد أنهم عارضوا الأصل بالأصل، ثم قال بأنه الروايات هكذا، يقولون لا دليل على ذلك. هذا هو الإشكال على ذلك على صاحب الجواهر. أما أنه المدارك، قال السيد المدارك أنه الحكم بالاستحاضة للواجد لصفاتها لأدلة الصفات، نفس الأدلة التي أرجعنا الأئمة صلوات الله عليهم أرجعونا إلى صفات الحيض، نرجعه نتمسك بها في الاستحاضة أيضا. وإلا ما فائدة أن نذكر للاستحاضة صفاتا كما ذكروا للحيض صفات وأرجعوا النساء إلى الصفات كذلك في الاستحاضة، ذكروا صفات للاستحاضة فعند الشك نرجع إلى هذه الصفات، فنفس الأدلة نرجع إليها. يقولون بأنه وجه الضعف فيه عدم صلاحيتها لإثبات حجيتها مطلقة. إن أدلة الصفات وردت في الحيض فقط، أما أنه نتمسك بهذه الأدلة في كل مورد، ما عندنا مثل هذا العموم. عدم حجيتها لإثبات التعميم حتى يشمل الاستحاضة، ما عندنا مثل هذا. وردت في خصوص صفات الحيض، هذا أولا، لإثبات حجيتها مطلقة عند التردد بينها وبين الحيض. يعني إذا تردد الدم بين الاستحاضة والحيض نرجع إلى صفات الاستحاضة، فإن ثبت الدم أنه يوجد فيها صفات الاستحاضة نحكم، ما عندنا مثل هذا الدليل. الدليل وارد في صفات الحيض فقط، هذا أولا. وحينئذ والتردد بينها وبين غيرها أيضا لا يمكن. ولو تردد دم الاستحاضة بين دم الجرح أو دم القرح أو غير ذلك نرجع إلى صفات الاستحاضة، لأدلة الصفات، أدلة الصفات منحصرة في صفات الحيض. إثبات حجيتها في كل الموارد حتى الاستحاضة عند التردد بين دم الاستحاضة والحيض واستحاضة وغير الحيض يحتاج إلى تعميم وثبوت دليل. هذا ما ذكروه. وسيأتي الإشكال الرابع أو القول الرابع إن شاء الله.